بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول مسألة نجاسة الكافر، وقد كان حديثنا فيما تقدم حول الاستدلال على ذلك بالقرآن الكريم، وأشرنا إلى الاستدلال بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، بتقريب قد تقدم. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى الآية الثانية المتصورة في ذلك من سورة الأنعام، وقد عرفت من خلال ما مضى عدم تمامية دلالة الآيتين المذكورتين على المدعى، بل إن أقصى ما يمكن استفادته من دلالة الآية الأولى أنها تتحدث عن مشركي مكة في ذلك الزمان، وبالتالي يكون الحكم منصبا عليهم وإثباته للبقية محل تأمل في بيان مضى. إذن لا يوجد عندنا ما يدل على نجاسة الإنسان الكافر مثلا والمشرك من خلال القرآن الكريم. الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في المقام وهو عبارة عن السنة، ويمكن التمسك لذلك بروايتين في المقام، ولم أقف في كلمات الأعلام والباحثين على غير هاتين الروايتين. الرواية الأولى وهي عبارة عن مرسلة حسن بن علي الوشة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وولد اليهودي والنصراني والمشرك. أعطونا بس دقيقة طلعها بس من باب الأسآر. أخو أنا طلعنا الرواية قارنة بس ما مطلع دوز. ألا ينكرها سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. طبعا على أساس أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد عبر في الرواية بكراهة سؤر المشرك، وقد عرفت منا غير مرة أن الكراهة الواردة في النص لا يقصد بها الكراهة الاصطلاحية، وإنما المقصود بها المبغوضية والحزازة، فيشير ذلك إلى المانعية، فيستفاد من هذا التعبير مانعية سؤر المشرك. ومعنى مانعية سؤر المشرك إنما هو إشارة إلى نجاسته، فتكون الرواية تامة الدلالة على نجاسة سؤر المشرك الكاشف عن كون المشرك نجسا، فيثبت المطلوب. طيب، يجاب عن ذلك أن الرواية ضعيفة سندا، هذا أولا. أيضا دلالة سيتضح، لأنها اشتملت على كراهة سؤر اليهودي وسؤر النصراني، فهل أن كراهة سؤر اليهودي والنصراني تعودان إلى نجاستهما، أم أن كراهة سؤر اليهودي والنصراني تشير إلى معنى آخر؟ هذا راح نتعرض في الدليل الثالث الآن، وهو كيفية التعامل مع الروايات الواردة في شأن اليهودي والنصراني، هل يمكن استفادة النجاسة منهما منها أو لا يمكن الاستفادة، بيجي في الدليل الثالث. ولذلك تركوا مناقشة دلالة هذه الرواية لما سيأتي، يكفينا الآن أن الرواية من حيث السند ضعيفة فإنها مرسلة. خب طبعا، وليس الوشى يا سيدنا سيد عمران ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة تكون الرواية معتبرة، لا، بالتالي الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية بضعفها السندي وحتى بالمناقشة الدلالية كما سيتضح. أيضا عندنا الرواية الثانية وهي رواية إبراهيم الكرخي قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور ما أجبته وكان ذلك يعني رفض إجابتي دعوته من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين أو زاد المشركين في نسخة والمنافقين وطعامهم. أيضا تقريب دلالة هذه الرواية أن الإمام عليه السلام جعل الامتناع عن تناول طعام المشركين من الدين، جعل إجابة دعوة الداعي من المؤمنين من الدين، وجعل الامتناع عن استجابة دعوة المشرك من ماذا؟ من الدين، فيكون ذلك دليلا على نجاسة المشركين فيثبت المطلوب. فإذا ثبتت نجاسة المشرك ثبتت نجاسة الكافر بطريق أولى كما هو جلي واضح، فيثبت الغرض يا شيخ أحمد. طبعا الرواية الثانية لا مجال للمناقشة في سندها فإن سندها معتبر، إنما الكلام وين؟ إنما الكلام في دلالتها. زين، على ماذا تدل الرواية يا أبا المنتظر؟ تدل الرواية على عدم إجابة دعوة المشرك والأكل من طعامه. طيب السؤال، هل أن عدم إجابة دعوة المشرك والأكل من طعامه ناظرة إلى نجاسة المشرك العينية أم ماذا؟ أكرر سؤال يا سيدنا سيد عمران، عندما يمتنع الإمام الامتناع من إجابة دعوة المشرك والأكل من طعامه، هل يدل ذلك على أن المشرك نجس نجاسة عينية أو هناك احتمال آخر؟ نقول يحتمل أن الموجب لعدم إجابة دعوة المشرك كيما لا يعطى للمشرك وجود اجتماعي، فإن الإمام عليه السلام عندما يجيب دعوة المشرك قد يكون ذلك موجبا لإعطاء شرعية إلى المشرك، إعطاء تبعية، لأن الرواية نبوية طبعا، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يتحدث في ذلك الوقت، وقت تأسيس الدولة الإسلامية ووقت قيام الإسلام وأركانه. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاب دعوة المشركين والتزم، ماذا سيكون؟ إعطاء شرعية. ده نظير يا شيخ أحمد ما تذكره شركة الخطباء حقتنا، أنه بعضهم يطرح هذا الإشكال، لماذا لم يهادن أمير المؤمنين علي عليه السلام فلانا حتى تستتب له الأمور، معاوية، ثم بعد ذلك يعزل؟ لو أن علي عليه السلام هادن معاوية ولو ليوم واحد أعطى ذلك شرعية لمعاوية، فإذا عزله علي عليه السلام بعد ذلك ما كان ذلك موجبا لسلبه شرعيته. ولذلك أراد أمير المؤمنين علي عليه السلام إبراز حقيقة الرجل. دعينا، فإذا من المحتمل أن يكون الصادر من النبي، دي النقطة اللي أريد أصلها سيدنا، من المحتمل أن يكون الصادر من النبي صلى الله عليه وآله حكما سلطانيا ولائيا غرضه تأسيس قواعد ودعائم الإسلام في المقام حتى لا يفسح المجال لخلط الأمور وتداخلها بعضها مع بعض مما يوجب سلب الشرعية عن هؤلاء. إذا مو شرط أن امتناع النبي وخصوصا التقييد بكلمة من الدين، هذا يشير إلى نكتة زين، أنه إجابة دعوة المؤمن من الدين والامتناع عن دعوة المشرك من الدين، يعني كأنما القضية قاعدة تأخذ منح السير إلى اتجاه مؤداه، دعم هذا ومنع هذا، تقوية ذا الجانب ورفض ذا الجانب. وهذا ما يؤكد ما قلنا بأنه لا دلالة في الرواية لأن المنع ناشئ من النجاسة العينية للمشركين حتى تكون الرواية دالة، لا، لعل الأمر منظور فيه شيء آخر، ولهذا يصعب البناء حينئذ على دلالة الرواية. لا أقل أن في البين احتمالا آخر هو الذي دعا إلى الالتزام بالامتناع من تناول طعامهم وليس منحصرا الأمر في خصوص هذا الجانب، ومع وجود هكذا احتمال يصعب الاستناد للخبر. إذن النتيجة، الخبران المذكوران لإثبات نجاسة المشرك غير صالحين للدلالة على المدعى، كما قد سمعت. وكما قلت في البداية، لم أجد في كلمات الأعلام والباحثين في مقام الاستدلال على نجاسة المشرك غير هذين النصين، وقد عرفت حالهما. روشان طيب، انجي الآن إلى الدليل الثالث الذي يمكن التمسك به في المقام، وهو التمسك بماذا؟ التمسك بالأولوية القطعية مما دل على نجاسة الكتاب. زين، قالوا بأن مقتضى النصوص الواردة عندنا في الدلالة على نجاسة الكتاب زين توجب الأولوية القطعية للبناء على نجاسة المشرك بل على نجاسة الكافر. زين، هذا الدليل يا أبو منتظر يعتمد اعتمادا كليا على كبرى أو على مقدمة، وهي ثبوت نجاسة الكتاب. إذا ثبتت عندنا نجاسة الكتاب قررنا حينئذ تمامية الأولوية القطعية. أما ما لم تثبت عندنا، دي مقدمة الاستدلال بعد، ما لم تثبت عندنا نجاسة الكتاب فلن يتم الدليل. إذن لابد من أن نبحث عن الروايات الدالة على نجاسة الكتاب لنرى هل تصلح ومن ثم تثبت الأولوية القطعية أو لا. إذن كلامنا يا أبا الشريف في الحديث عن الروايات الدالة على نجاسة الكتاب، إن شاء الله وياي يا إخوان. خب، أول ما يذكر في المقام من الروايات، وهي رواية له سعيد الأعرج الواردة في الباب الثالث من أبواب الأسعار، طبعا أقرأ من الوسائل المجلد الأول. زين، طبعا أنا ما حصلت نسختي مالت مؤسسة آل البيت، أقرأ الآن مال له جامعة مدرسين. زين، على أي حال هي في الباب الأول في كتاب الطهارة، الباب الثالث باب نجاسة أسعار أصناف الكفار، الحديث رقم 1. خب، طبعا الرواية الأولى اللي قرأناها قبل قليل عن قضية له رواية الوشة هي الحديث رقم 2 من نفس الباب. طيب، نرجع إلى احنا روايتنا محل البحث. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. تقريب دلالتها على المدعى من خلال، زين طبعا دلالته على النجاسة من خلال أن المنع عن السؤر ينصرف في العرف المتشرعي إلى هذه الجهة، إلى جهة النجاسة، سواء كان منعا تكليفيا أم كان منعا إرشاديا إلى النجاسة، فالمستفاد عرفا من الجميع عائد إلى هذا المعنى، وبالتالي زين لا موجب لرفع أو لا موجب بل لرفع اليد عن الدلالة والحكم ب المنع منها. إذن النتيجة تمامية دلالة الرواية على المطلوب. لنا في الرواية مناقشتها، مناقشة سندية ومناقشة دلالية. طيب، أولا من حيث السند، ليس في سند الرواية من يتوقف في وثاقته، ودزين يا شيخ أحمد التابعة إلينا، ليس في سند الرواية من يتوقف في وثاقته إلا سعيد الأعرج، فإن سعيد الأعرج زين لم تثبت وثاقته. ومن هنا نحن أمام طريقين في مقام إثبات الوثاقة. الطريق الأول الاعتماد على وثاقته من خلال كبرى رواية المشايخ الثقات، فإن سعيد الأعرج قد روى عنه صفوان ابن يحيى بسند صحيح، وبناء على القبول بالكبرى لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كما هو الصحيح، سوف يلتزم حينئذ باعتبار الرواية والبناء على تماميتها، هذا بناء على من سلم بالكبرى. أما من لم يسلم بالكبرى يا أبا الشريف كالسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه سوف يحتاج طريقا آخر لإثبات اعتبار الرواية والتسليم بوثاقتها. فقال السيد الخوئي بأنه متحد مع سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، وسعيد بن عبد الرحمن الأعرج زين وثقه النجاشي صريحان، فيترتب الأثر طبيعي. الآن عندنا دعوة، كيف نحرز اتحاد سعيد الأعرج مع سعيد بن عبد الرحمن الأعرج؟ تقريب الاتحاد من خلال التالي: أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرست قد اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمن الأعرج وأنهى طريقه إليه إلى صفوان. فلو كان سعيد متعددا، سعيد الأعرج غير سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، للزم اقتصار الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كل من كتابيه على أحدهما. عدم تعرض النجاشي لمن تعرض له الشيخ في فهرست بالنحو المذكور يكشف عن أنهما واحد، ومن ثم يرتب الأثار، سيما إذا دققنا نجد أن الطريق ينتهي إلى من؟ إلى صفوان، سواء عند النجاشي أم عند الشيخ الطوسي. هذه النكتة التي بنى عليها قدس الله تربته الطاهرة في المقام على الاتحاد، ومن ثم رتب أن سعيد الأعرج هو سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، وبناء على ما رتب بنى رضي الله تعالى عنه على وثاقة سعيد الأعرج. طبعا يمكن أن يناقش في الدعوة المذكورة من حيث الاتحاد، لكن لا ثمرة عملية مترتبة، سيما بعد بنائنا على وثاقة سعيد الأعرج لرواية صفوان بن يحيى عنه، فالرواية من حيث السند تام لا كلام لنا فيها. نعم إذا يا سيد عمران بتبني على عدم تمامية الكبرى المذكورة وستقول بأن شهادة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه ترجع في الحقيقة إلى دعوى الكشي في كتابه أصحاب الإجماع، وكتاب الكشي أساسا محل كلام فضلا عن الدعوى نفسها محل كلام، بالتالي لم تتم الكبرى المذكورة، وعليه مع البناء على عدم تحقق الاتحاد المذكور سوف يقرر حينئذ أن الرواية ضعيفة سندا ما لم نجد طريقا ثالثا يمكن من خلاله البناء على اعتبار على وثاقة سعيد، وإلا فلا. لكن قد عرفت بناؤنا على تمامية الطريق الأول ده كافي. انجي الآن للدلالة، إن شاء الله واضح كلامي. ها انجي الآن للدلالة. أشكل السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة على دلالة هذه الرواية بأمر مؤداه التالي. قال بأن دلالة هذه الرواية غير تامة. ليش؟ قال نحن نمنع دلالة الرواية على النجاسة بسبب وجود ارتكاز يقضي بعدم تأثر الحكم التكليفي فيه إلا بالطهارة والنجاسة. كيف؟ يقول لأن ما ورد في سؤر المؤمن، في سؤر الجنوب، في سؤر الحائض، في سؤر ولد الزنا يشكل موجبا لافتراض أن المرتكزات الشرعية أو المتشرعية كانت لا تأبى عن اكتساب السؤر منقصة أو كمالا بلحاظ الجهات المعنوية لصاحب السؤر. إذن لن يكون النهي عن سؤر الكتاب كاشفا عن النجاسة عفوا. بعبارة أخرى يا سيدنا الجليل، الآن عندما قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشرب سؤر الحائض، ماذا يفيد هذا المعنى؟ هل يفيد هذا المعنى حرمة سؤر الحائض؟ أو لا تقولون يا سيد عمران بأن مدلول هذا النهي الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن شرب سؤر الحائض فيه منقصة. عندما قال الإمام عليه السلام اشرب سؤر المؤمن، هل هذا يدل على طهارة سؤر المؤمن أو لا؟ الإمام عليه السلام غرضه من ذلك الإشارة إلى وجود كمال مترتب على شرب سؤر المؤمن. فإذا هذه النواهي الصادرة من الإمام عليه السلام أو الأوامر الصادرة من الإمام عليه السلام ناظرة إلى مسألة الكمال والنقص، وليست ناظرة إلى مسألة الطهارة والنجاسة. ومع كون النصوص ناظرة لمثل هكذا أمر لا مجال لحمل الرواية على ما ذكر. وببيان ثالث في جواب السيد الشهيد، حتى يتم الاستدلال بالرواية يا أبا المنتظر لا بد من أن يكون المدلول للنص منحصرا في النجاسة والطهارة فقط، فيكون النهي الوارد في الرواية ناظرا لخصوص النجاسة، بالتالي نهي تكليفي عن الشرب كاشف عن النجاسة أو إرشاد إلى النجاسة. واضح كلامي؟ زين. السيد الشهيد يقول لا، يقول من المحتمل أن يكون النهي ناظرا إلى شيء آخر، ناظرا إلى أن شرب سؤر اليهودي فيه منقصة كما أن شرب سؤر الحائض فيه منقصة، شرب سؤر النصراني فيه منقصة كما أن شرب الجنب فيه منقصة، وبالتالي مع وجود احتمال آخر في الرواية لا مجال حينئذ للبناء على دلالة الرواية على المدعى. صار واضح كلامي؟ ها طيب، الرواية الثانية التي يمكن الاستدلال بها على النجاسة، هذه طالع كل شيء اليوم يعني. زين، الاستدلال بها على النجاسة وهي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام. طبعا الرواية واردة في باب النجاسات، الباب الرابع عشر من أبواب النجاسات. طبعا على النسخة الموجودة عندي صفحة 496. رواية أبي بصير. حديث رقم 5 صفحة 497. باب 14، باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا. بلي. عن طبعا المفروض الرواية منقولة من الكافي، وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يداك. نيل كلام في الأمر بغسل اليد. خب، تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى بلحاظ الأمر بغسل اليد، إذ كما هو المفهوم في جميع الحالات التي قد ورد فيها الأمر بغسل اليد فإنه إرشاد إلى النجاسة. يعني الآن يا سيدنا الجليل عندما يقول الإمام عليه السلام اغسل ثوبك من الثوب من البول أو اغسل ثوبك من الغائط، زين، الأمر بغسل الثوب من البول أو الأمر بغسل الثوب من الغائط أو الأمر بغسل اليد من الدم أو ما شابه، هذا ما هو مدلوله؟ مدلوله إرشاد إلى حصول النجاسة، فيلزم أن تغسل الثوب أو تغسل اليد لتحقق النجاسة في الثوب أو النجاسة في اليد، ومن ثم ترتب الأثار. وياي إن شاء الله يا إخوان. فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بتمامية دلالة الرواية على المدعى، لكن يمكن أن تناقش الرواية المذكورة سندا ودلالة. لماذا؟ وقع في سندها وهيب بن حفص، زين، في طريق الشيخ الكليني، مو قلنا عن وهيب بن حفص عن أبي بصير، ووهيب بن حفص مشترك، وهناك من لم تثبت وثاقته، وهذا مانع من الاستناد إلى الرواية بهذا الطريق. نعم، روى الرواية الشيخ الطوسي بسند لا يقع فيه وهيب بن حفص، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله، زين. ده الطريق الثاني صحيح لم يشتمل على من؟ لم يشتمل على وهيب بن حفص، لكنه يشتمل على القاسم، والقاسم أيضا لم تثبت وثاقته، وأعظم من ذلك اشتماله على علي. وعلي وإن كان يحتمل أنه علي بن أبي حمزة الثمالي الثقة الجليل، أيضا يحتمل أنه علي بن أبي حمزة البطائني الذي لم تثبت وثاقته، بل لعل كون الرواية عن أبي بصير يساعد على أن الراوي هو علي بن أبي حمزة البطائني، لما هو المعلوم عندنا من أن راوية أبي بصير هو البطائني وليس الثمالي. نعم، روى الثمالي عن أبي بصير، لكن ليس كرواية البطائني عن أبي بصير، وبالتالي هذا مانع من البناء على سند الرواية. إذن الرواية من حيث السند ساقط عن الاعتبار والحجية، وهذا مانع من الاستناد إليها. أيضا يمكن أن تناقش الرواية دلالة فيشكل عليها بأمرين. الأمر الأول بأن الرواية نهت عن المصافحة في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب، زين. غالبا في المصافحة يا شيخ أحمد أنها تكون مع عدم الرطوبة المسرية، وحينئذ يكون ارتكاز عدم سراية النجاسة بدون رطوبة قرينة على أن الأمر بغسل اليد ليس كاشفا عن نجاسة اليهودي والنصراني، وإنما هو قضية تنزيهية، ما نعبر عنه استحباب غسل اليد، لا أن ذلك إرشاد إلى النجاسة فيكشف عنها. هذا أولا. ثانيا، بأن الملحوظ لو كان هو النجاسة، الملحوظ لو كان هو النجاسة لوقع المحذور في المصافحة من وراء الثوب أيضا. لماذا؟ لأنه سيتنجس الثوب. الإمام مو قال له صافحه من وراء الثوب؟ أنت أمام احتمالين لا ثالث لهما يا أبا الشريف، إما أن تكون المصافحة من وراء الثوب مع وجود النجاسة المسرية، مع وجود الرطوبة الموجبة لسريان النجاسة، أو أن تكون المصافحة من وراء الثوب مع وجود عدم الرطوبة الموجبة للسريان. إن كانت في الحالة الأولى فإن النجاسة ستتحقق بالنسبة إلى الثوب، إذ سيتنجس الثوب حينئذ نتيجة وجود الرطوبة، ولا نجد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أشار إلى غسل الثوب المتنجس. وإن كان مع عدم وجود الرطوبة المسرية، فإذا المعنى ذلك أن النجاسة غير متحققة، فلا فرق بين كون المصافحة مباشرة أو مع الثوب، وإنما الأمر بالغسل يكون قرينة على الأمر التنزيهي. إذا عدم وجود الأمر من الإمام عليه السلام لغسل الثوب بمجرد ملاقاته للكافر الكتابي يكشف عن أن الأمر بغسل اليد إنما هو جانب تنزيهي وليس جانبا إرشاديا إلى النجاسة، فلا تكون الرواية المذكورة دالة على المدعى. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، أيضا من الروايات التي استند إليها في المقام صحيحة محمد بن مسلم، وهي واردة أيضا في نفس الباب، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث بلي، الحديث رقم 3 صفحة 497 بحسب الطبعة لدي. وعن أبي علي الأشعري كافي محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي جعفر في رجل صافح رجلا مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ، يغسل يده ولا يتوضأ. أيضا تقريب الاستدلال فيها هو عين تقريب الاستدلال بالرواية السابقة، إذ يقرر بأن الأمر بالغسل فيها مشير إلى عنوان النجاسة، إذ لا معنى لأن يأمره الإمام عليه السلام بغسل يده لو لم تكن هناك نجاسة متحققة في المقام أوجبت ذلك. زين، هذا ما يمكن ذكره في المقام. هل يمكن البناء على تمامية دلالة الرواية المذكورة على المدعى أو لا؟ هذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.